السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة من الحلقات حول الخيال العلمي التي ستكون مختلفة بطرق متعددة، منها أولا أنها ستكون مشتركة مع صديقي يونس بوضياف الذي تعرفونه ربما من بعيد، كان أحد مهندسي برنامج تأمل معي لسنوات عديدة. يونس السلام عليكم، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته دكتور نضال، شكرا على الاستضافة.
سعيد جدا بمشاركتك معنا بعد أن قطعت عنا إلى حد ما بسبب هجرتك إلى كندا ومسؤولياتك العائلية، ولكن طبعا التواصل بيننا لم ينقطع، وهناك مواضيع عديدة نشترك في الاهتمام فيها أنا وأنت، منها الخيال العلمي وخاصة أفلام الخيال العلمي، ولذلك قررنا أن نتناول مع بداية هذا الصيف أن نتناول بعض الأفلام الكبيرة الهامة التي صدرت خلال ربما سنة سنتين الأخيرتين أو أقل من سنة، ونريد يعني نظر في الأفكار الكبرى التي تناقلتها أو عرضتها هذه الأفلام، بدءا بربما أحد أكبر الروايات والأفلام في الخيال العلمي، رواية وفيلم ديون الذي ترجم إلى العربية بكثيب أو الموقع ويكيبيديا يسميه الكثبان. أنا لم أكن أعرف حتى يعني العنوان باللغة العربية، وأعتقد معظم المشاهدين والمتابعين يعرفون الرواية والفيلم بعنوان ديون العنوان الإنجليزي، فأردنا أن نتناول هذا الموضوع. أولا قبل أن نبدأ في مناقشة محتوى وأفكار هذا الفيلم وهذه الرواية، أنا أردت أن أعطي ربما خلفية قصيرة كذا في دقيقتين ثلاثة، ما هي هذه القصة باختصار، ولماذا أثارت يعني هذه الضجة العظيمة منذ أن صدرت الرواية نفسها؟ صدرت سنة 1965 من طرف الكاتب الشهير فرانك هربرت، وكانت يعني قفزة في طرح روايات وقصص وتصورات الخيال العلمي، لأنها أولا تحدث أحداثها بعد حوالي 20,000 سنة من الآن، بعد حوالي 10,000 سنة من الآن يحدث قفزة تكنولوجية بالنسبة للبشرية تطور القدرة على السفر عبر الفضاء بشكل سريع جدا، مما يسمح لها بغزو الفضاء كما نقول، باستعمار عدد هائل من الكواكب، فتصير البشرية تتحكم في جزء كبير من المجرة وبكواكب متعددة ومختلفة جدا. هذه القفزة الأولى. القفزة الثانية أن الذكاء الاصطناعي تطور كما طبعا نتوقع، لأنه بدأ يتطور بشكل رهيب الآن عندنا، تطور بشكل عظيم جدا، وصل إلى حد أنه صار يستعبد يتحكم في البشرية، فظهرت بعض الفئات من البشرية في بعض الكواكب التي حظرت استخدام الذكاء الاصطناعي، وبالتالي قررت أنها تعتمد على البشرية فقط، على القدرات البشرية، ولكن أن تطور القدرات البشرية، ومنها خاصة مثلا بعد أن اكتشفوا هذا الكوكب المسمى بكثيب جون، هذا أراكيس، هذا الكوكب وجدوا وهو صحراوي تام، وجدوا أن فيه مادة تخرج منه أو تنتج فيه، سنقول بعد لحظة كيف تنتج هذه المادة، هذا السبايس، هذا التابل، هذا المسحوق اللي سمي ميلونج، يعني كأنه هذه الخلطة السحرية، هذه المادة إذا تناولها الناس تعطيهم قدرات هائلة، قدرات ذهنية، يستطيعون أن ينظروا إلى المستقبل، يستطيعون يعني لديهم قدرات عظيمة جدا. وهنا تبدأ بعض الحروب وتبدأ بعض النزاعات بين الفئات البشرية التي لا تريد استخدام الذكاء الاصطناعي، تريد الاعتماد على الذهن البشري وعلى القدرات البشرية، وبعض الفئات التي تريد السيطرة وتعتمد على القوة والتكنولوجيا المتقدمة جدا، تطورت يعني مثلا قدرات من البشرية التي تسمح لها بالقفز يعني من مكان إلى مكان وبتطوير، سنفصل بعد لحظة في التكنولوجيا العظيمة التي ظهرت بعد ذلك الزمن. فالمهم يعني هذه، وأثارت مسألة طبعا البشرية، مستقبل البشرية، ظهور الدين، الاعتماد على فكرة المهدي المنتظر، هذا الشخص الذي سيخلص البشرية إلى آخره، فظهرت أفكار عظيمة جدا في هذه الرواية منها مستقبل البشرية، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، السفر عبر الفضاء، التطوير الذهن، القدرة على معرفة المستقبل، المخلص، دور الدين، هل الدين دور بأي شكل سيكون إلى آخره. فقصة رواية وفيلم ديون يعني من هذه الأبواب مثيرة جدا للاهتمام بالنسبة لكل المثقفين. بعد هذه الخلاصة أو هذا الملخص السريع لديون، أنا أريد أن أسألك يونس، لأنك أنت من الخبراء، أنا بالنسبة لي من الخبراء السينمائيين، خاصة من ناحية السينماتوغرافية، من ناحية الحبكة، التطوير، التكنولوجيا في التصوير إلى آخره، ماذا تقول لنا عن فيلم ديون أو الفيلمين هما، لكن نعتبرهم مع بعض، يعني من الناحية الفنية، من الناحية السينمائية، يعني لماذا يعتبر معظم الناس أنهم فعلا يعني قفزة أخرى أو يعني شيء رائع في السينما وفي الفن بشكل عام؟
وأكيد بلا شك ديون هو بلا شك أحد أكثر الأفلام إثارة للإعجاب وفرادة على الإطلاق، ويمكن علي يعني تلخيصه في نقول في جملة واحدة، سأقول أنه جسد يعني ببراعة تامة وواحدة من أفضل يعني روايات الخيال العلمي وبطريقة وأسلوب رائعين. يعني قلنا الفيلم إلى هذا العالم الغريب في المستقبل البعيد، وقدمه لنا من منظور جذاب للغاية عفوا. والقصة يعني الأصلية هي السبب الرئيسي وراء عظمة فيلم دون، فيعني مليئة بالمواضيع المثيرة يعني للتفكير، مثل الاستعمار، مثل الطبيعة البشرية والتعصب الديني والصراعات السياسية. والآن يعني لو تتذكرون الفيلم ديفيد لينش المقتبس سنة 1984، يعني لم ينل إعجاب النقاد، وحتى لينش نفسه لم يكن سعيدا بصناعة ذلك الفيلم، فهو دائما يحاول التهرب من التكلم عنه. لكن أيضا كانت هناك عدة محاولات لاقتباسه للسينما، لكنها كلها يعني تقريبا باءت بالفشل. الآن لأن ديون في حد ذاته الرواية صعبة جدا للاقتباس، فالعالم معقد للغاية، وشخصيات هي وكأنها كائنات خارقة أو إنسان خارق ساهمت يعني قرون من التطور الروحاني أو الروحي والتكنولوجي في جعله، وكأنه يعني حواسيب أو كمبيوترات خارقة، وتعلموا التحكم في أنفسهم وعواطفهم، واتخذ قرارات يعني بطريقة منطقية موضوعية جدا وبطريقة باردة، يعني مما يعني يجعل شخصيات مثيرة، لكن أكثر في رواية وليست في فيلم. السينما تهتم أكثر بشخصيات إنسانية معقدة وأقل موضوعية، تكون ذاتية. في هذا الفيلم قاموا بتعديل القصة لجعلها مناسبة للسينما، كانوا قد ركزوا على أكثر على الرحلة الشخصية لبول، شخصية بول أتريديس، وخففوا من تعقيد العالم لكي لا يحجب، يعني العالم بهم يحجب لكي لا يحجب عن الشخصيات في الفيلم، ما يجعل من السهل على الجمهور تواصل عاطفيا مع الشخصيات. يعني ولو تكلمنا عن ديون كقطعة فنية مستقلة، يعني فهو يعني مذهل، يعني لو كل لقطة تبدو كأنها يعني تحفة فنية. تصميم الإنتاج أو production design كان رائع، يعني رائع جدا، في يعني سواء من اختيار مواقع التصوير، الديكور، الأزياء، يعني كان ثري بصريا، وعالم تجعله اللي خلقه ديني بنف، وعالم يجعلك تحس نفسك يعني صغير بالنسبة لذلك العالم. يعني نهيك عن الموسيقى التصويرية لعبقرية هانس زيمر، يمكن تقول أنه من محبي الرواية، هو قال أنه من عشاق الرواية منذ أن كان صغيرا، وتم صنع الموسيقى بحب وشغف، وكأن الموسيقى كانت أيضا من عالم آخر، الإيقاعات والألحان والاعتماد على أصوات إنسانية بشرية، واعتماد على آلات بدائية جدا، آلات هوائية ورتم غريب، وكأنه من عالم آخر، بالإضافة إلى تمثيل والأداء القوي. بشكل عام يجمع دون بين المرئيات أو البصريات أو فيجوالز المذهلة يعني وطريقة اقتباس يعني فيه قليل من الإخلاص للقصة الأصلية يعني والأداء القوي والمواضيع العميقة مما يجعله يعني فيلما رائع جدا جدا.
سنعود بعد قليل إلى عالم ديون وعالم ديون مع من يعيشون في ديون وثقافتهم، مسألة الدين عندهم، التطور البشرية، المستقبل الأخير، سنعود إلى هذا بعد لحظة. لكن خلينا الآن نركز شوية على العلوم والتكنولوجيا في عالم ديون، في عالم كثيب. أنا سأذكر لك يعني بعض الجوانب أو بعض الاختراعات أو بعض التطبيقات التي استخدمت في ديون علمية تكنولوجية، ثم أسألك أنت يعني ماذا كان رد فعلك وكيف رأيت هذه التطويرات، ماذا كان ربما الاختراع المفضل لديك إلى آخره. أنا أعتقد أن في ديون هناك نوعان من العلوم والتكنولوجيا التي قدمت في هذا العالم العظيم، وهو فعلا عالم يعني كون بأكمله، كواكب وبشر مختلفين وحيوانات يعني عظيمة جدا من الحشرات الصغيرة إلى هذه الدودة الرملية العملاقة هذه، يعني فهو عوالم حقيقة في عالم واحد. فهناك أنا أعتقد هناك نوعان من العلوم والتكنولوجيا. واحد أنا أعتقد أنه ذكي وممكن ونتوقع أن يكون فعلا وصلت البشرية إلى هذا النوع من التطبيقات بعد هذه الفترة الزمنية طويلة. ولكن هناك نوع آخر مثير جدا الذي يعني خاصة من أشخاص علميين مثلي يعني ينظر إليه يقول كيف هذا، هذه صعبة، هذه ما تصير. فمن النوع الذي يحدث أو يمكن أن يحدث ونتوقع أن يكون هو هذه التكنولوجيا لاستخراج الماء. كما أشرنا يعني معظم القصة تحدث في على كوكب أراكيس، هذا اللي هو ديون، هو صحراوي تام، يعني ربما كمية الماء فيه ضئيلة جدا، حتى كثير من النقاد قالوا من أين جاء هذا الماء، وين كمية الماء هذه، لا تكفي لهؤلاء البشر، حتى الفرمن هذو الذين طوروا تقنيات لامتصاص الماء إلى آخره، من وين الماء هذا، صعب. لكن يقول لك أنهم الكميات الضئيلة من الماء الموجودة سواء من تحت الأرض أو من الهواء من الغلاف الجوي يتم إعادة استخراجها من طرف، حتى الملابس التي يلبسون تمتص أو تعيد استخراج الماء منها، يعني حتى الخيمة التي يسكنون فيها يعني فيها مزودة بتكنولوجيا تعيد امتصاص الماء، حتى عندما يموت شخص يمتصون منه الماء، نحو منه كل الماء هذا لأنه مات خلاص، مدام مات أهم شيء نحتاج منه ربما هو الماء الذي فيه. فهذه هذا النوع من التكنولوجيا يعني أنا فعلا يعني عجبتني فكرة أنه يعني نطور كل ما نستطيع لاستخراج الماء. من جانب آخر فكرة طبعا الهزاز، هذا الثومبر الذي يستخدمونه لجلب أو منادات الدودة الرملية هذه العملاقة، شيء آخر ملفت خاصة في الفيلم هو هذا الأورنيثوبتر، هذا الهليكوبتر اللي عاملة مثل النحلة هكذا، عندها عدة أجنحة. ثم شيء آخر أعجبني فعلا رائع هو فكرة الدامبر، هذه هي الجهاز الذي عندما يشغلونه خلاص يمحو كل الأصوات وكل اهتزازات، بحيث أنه لا أحد من برا ممكن أن يستمع أو يلتقط أي أمواج، يعني حتى الأمواج الراديوية، أمواج صوتية، أي أمواج من أي نوع لا تخرج هذا الدامبر. وأخيرا السنوبرز، هذه اللي هي هذه المواد التي يضعونها في الأكل أو في الشراب لمعرفة هل فيها سموم أو غير ذلك. هذه أنا أعتقد أنها تكنولوجيا ذكية وجيدة وممكنة، ونتوقع أن البشرية بعد قرون أو آلاف من السنين تكون تطورت هذا. لكن من جانب آخر التكنولوجيا التي كانت فعلا يعني أكد صادمة شوية إلى حد ما هو هذا الديدان الرملية نفسها التي لا ندري ممكن مئات الأمتار. طب هذه كيف تتحرك؟ هذه تحتاج طاقة، هذه من وين تجيب طاقتها؟ ماذا تأكل وكيف تعمل وعندها أسنان كبيرة؟ يعني فهذه الديدان هذه شوية غريبة. ثم قراءة الأذهان، أنه عندهم القدرة على قراءة الأذهان من بعض، هذه سنعود إليها بعد قليل، لأنها تستخدم في مسألة الدين والتصوف وغير ذلك. وأخيرا هذا ما يسمى تأثير هولتزمان، الذي هو هذه التكنولوجيا كوانتية مش عارف، التي تعطي القدرة على القفز، على يعني كذا التحرك من مكان إلى مكان. يعني هذه التكنولوجيات الأخيرة هذه أو هذه القدرات غريبة شوية، ليست يعني لا أدري بعد 10,000 سنة 20,000 سنة سيكون البشر قد طوروا القدرة على قراءة الأذهان ربما. فهناك جوانب علمية يعني مقبولة خلينا نقول، ومعقولة جدا وذكية وجميلة، ولكن جوانب هكذا تدعو إلى التفكير. ما رأيك يونس في كل هذه العلوم والتكنولوجيا في عالم ديون؟
أكيد أكيد، شكرا على السؤال. يعني بشكل عام أفلام ديون مليئة بالتكنولوجيا الرائعة، شبه متقدمة إذا أمكن القول، التي تعد ضرورية بناء عالم القصة. وعلى الرغم من أن الأحداث تقع في 10,000 سنة في المستقبل، لكن مستقبل يعني بعيد جدا، فإن العديد من التكنولوجيا التي ظهرت في الفيلم أو في القصة لها صبغة ميكانيكية، أو حتى في تكون ديجيتال، تكون أغلبها أنالوج، وكأن لهم نهج تبسيطي نفعي. في الفيلم ترى أن مثلا المزيج الفريد من عناصر المستقبلية هو القادمة في آن واحد، على الرغم من أن كونهم متقدمين للغاية، إن أنه ما زال يستخدم أجهزة الراديو. لو تلاحظ أنه في بعض المكالمات بينهم لم يكونوا في الأورنيثوبتر، هي أحد التكنولوجيا التي تفضلت وتكلمت عليها، يستعملون أجهزة الراديو الاتصال.
Calling Kerala Delta Ajax Niner. Worm sign warning. Acknowledge.
How calls Delta Ajax Niner? Over.
They seem pretty calm about it.
ولو تلاحظ في الفيلم الأول أيضا كانوا يفتحون أبواب ضخمة جدا في القصر اللي كانوا فيه في أراكس، كانوا يفتحوها أو يغلقونها يدويا، على وكأن الأمر يتعلق باستخدام الحد الأدنى من التكنولوجيا يعني اللازمة، وهو ما يسلط الضوء ربما على البساطة والوظيفية لتلك التكنولوجيا. لكن لو نتحدثني بطريقة ذاتية عن بعض التكنولوجيا المفضلة لدي، تأثير هولتزمان، يعني أول مرة سمعت بي أنك قلت لي أنك أنت قلت تأثير هولتزمان، لكن تكنولوجيا يعني أنك كنت أنعتها بطريقة ربما مختلفة. تأثير هولتزمان اللي ربما يكون أنه تقنية الدرع أو شيلد اللي يستخدمونها، سواء الدرع الشخصي أو الدروع اللي كان يستعملوها على قصورهم أو سفنهم الفضائية. وحتى في الفيلم الأول تذكر المصباح الذي كان يتبع بول لما كان يمشي في الرواقات أو الأروقة، هذا أيضا كان بتأثير مفعول هولتزمان. وكان من رائع في الفيلم الثاني مقاتلي هاركونن لما بدأوا في التحليق لأول مرة، وبطبيعة الحال يمكن أشهر تكنولوجيا أورنيثوبتر كانت يعني تبدو رائعة للغاية، تبدو كأنها شيء أحيانا تشوفه كأنه يمكن أن نبنيها في وقتنا الحالي ونقدر نستغلها ونستعملها. لكن لو لاحظتم انه في الكتب كانوا يشير لها حتى اسمها أورنيثوبتر، وكأنها تشبه الطائر او طائر ما، لكن ديني فيلنوف خير انه يستعمل حشره او يعسوب لكي يعطيها طابع اكثر تهديدا واكثر اخافه. يعني هذا مجرد راي ذاتي، التكنولوجيا التي اخترتها كتكنولوجيا افضل.
الآن عن مسألة الدين ومسألة البشرية، نعتقد يعني هذا أيضا من الجوانب الكبيرة. يعني كوكب أراكيس هذا مع البشر الذين يعيشون فيه، وأنهم يقاومون، هم يعني في ثورة وهم مضطهدون ويحاولون يعني النجاة والمقاومة ضد المستعمرين. ربما نقول يعني هناك أفكار كثيرة في الفيلم وفي القصة حول الاستعمار المستعمر، الاضطهاد، السيطرة والمقاومة والتحرر إلى آخره. وهناك طبعا جوانب واضحة جدا في القصة ذاتها وفي الفيلم التي لها علاقة أو مشابهة للإسلام. يعني هو مش الإسلام الذي نعرفه للحقيقة، يعني نجد كلمات كثيرة وجوانب تشبه الإسلام، منها مثلا فكرة المهدي، منها فكرة التصوف، منها حتى بعض الألفاظ باللغة العربية. بول هذا تريفيس عندما قرر أن ينضم إلى هؤلاء الجماعة وأن يختار اسم من ثقافتهم، اختار اسم مؤدب بمعنى معلم. يعني قالوا له اخترت اسم جميل لأنك ستعلم الناس وستكون قائد إلى آخره. فهناك جوانب، لكن في نفس الوقت يعني ربما لم ينتبه الناس أن الدين الذي هو موجود في هذه الثقافة ليس فيه إله، يعني كأنه جزء من كأنه بوذية، يعني تصوف بوذي، مش حتى تصوف إسلامي. لكن في نفس الوقت هناك فكرة المهدي المنتظر الذي سيخلص البشرية وسيقودهم إلى الانتصار، وهناك فكرة أن هناك محرمات، أشياء التي لا يسمح بفعلها للحفاظ على البشر الآخرين وللحفاظ على البيئة. ففكرة التحريم والمحرمات، هناك حتى كتب مقدسة عندهم يعني فجوانب يعني مثيرة، ولكن في نفس الوقت يعني هناك شد، هناك تنشن شوية، نزاع داخل هؤلاء بينهم، من يقبلون بهذا الفكر يعني المهدوي خلينا نسميه، ومن لا يقبلون. يعني مثلا البنت هذه شاني تقول لهم هذه كلها تخاريف، هذه فكرة المهدي، وأنتم تنتظرون وتعتقدون أن بول هذا هو المهدي، مش عارف، هذه كلها تخاريف، ناس حطوا لكم هذه الأفكار. وفي القصة طبعا البني جسرت هذو طبعا معروف أنهم هم الذين حاولوا أن ينتجوا مهدي من أجل أن يجعلوا يعني أن يتحكموا في فئة ضد فئة. يعني كيف رأيت أنت فكرة يعني مش بالضرورة الدين فقط، ولكن فكرة يعني الثقافة البشرية في ذلك الوقت، علاقتهم ببعض، تفكيرهم، سلوكهم إلى آخره؟ أعتقد يعني خرجنا من عالم التكنولوجيا والفضاء والمركبات الفضائية والليزر وهذا، ودخلنا في فعلا علم اجتماع، علم أنثروبولوجيا، دخلنا في علم الديانات، تطور الديانات. ونعتقد أنه هذه يعني جانب رائع جدا في فيلم من الخيال العلمي الذي يخوض بعمق وبقوة في هذا الجوانب البشرية.
أكيد 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 أستاذ. حقيقة يعني استكشف ديون الفيلم أو الرواية، يعني الحالة الإنسانية يعني من خلال مواضيع وثيمات الدين والأنثروبولوجيا، حيث أنه تدور أحداث الفيلم في المستقبل البعيد كما سبق وذكرنا، لكن يصور لنا عالم يتم التحكم فيه في التكنولوجيا المتقدمة، من لا نجد يعني تكنولوجيا يعني كثيرة مفرطة مثل الأفلام، على الأقل في المظاهر، في المظهر الاجتماعي، في مظاهرهم كشعوب، ربما حفاظا على جوهر الإنسانية. فأحداثه كما ذكرت كانت بعد حرب أو جهاد كما أشار له هربرت في الرواية، ضد الآلة، ضد الذكاء الاصطناعي، مما يسمح أن القصة أنها تتعمق في التفاعل بين الطبيعة البشرية، بين التقدم التكنولوجي أو ربما حتى التسامع التكنولوجيا. حيث يصور لنا أيضا مثلا الفيلم الدين كقوة حيوية، يعني تشكل ثقافة وهوية وهوية شعب الفريمن، سكان كوكب أراكس الصحراوي. يعني عندهم لديهم دين ربما يمكن أن يكون توفيقي، يعني يجمع أو يمزج بين تقاليدهم باعتباره الجانب، وكانه جانب شرعي وجانب شرعي قوي في حياتهم، لكن يبقى متشابك أو مترابط وموافق مع طبيعة مع بقائهم، يعني فلسفة بقائهم وبيئتهم الصعبة. يتجلى أيضا استعمال الدين مثلا في بول أتريدس، أنه وكأنه الإنسان الذي يمثل العقلانية والروحانية في آن واحد، مثل اختبار صندوق الشهير، الموضع يده في الصندوق وكان هناك ألم، وكان يراد أن يقال أنه الإنسانية الحقيقية تكمن في التحكم في الدوافع، يعني الدوافع الأساسية أو البيزك إنستنكت، أنك تقدر تتخطاها وتقدر تتعالى عنها وتحقق يعني كيان أو أعلى من الحيوانية أو الإنسانية البسيطة ربما. ثم بعد أن تتطور شخصية بول إلى المهدي كما يقال، المهدي الذي أصبح يدعو أو ربما يستغل شعب الفريمن، يعني مركزا على أهمية الدين ربما في توجيه مصير الإنسان، ربما نستطيع أن نقول أن الرواية أو الفيلم ينتقد النظرة ما بعد الحداثة البشر باعتبارهم مدفوعين بدوافع ربما غريزية فقط، وتدعونا إلى ربما إلى رؤية شاملة تحتضن الروحانيات في عالم مثلا عالم سيكولر أو عالم علماني متقدم تكنولوجيا. ربما تأكد أن الرواية على الأهمية الدائمة للدين والسعي إلى التسامي عن الماديات ربما. يعني في الختام، يعني تستخدم الرواية يعني الدين والأنثروبولوجيا ربما الاستكشاف تعقيدات الحالة الإنسانية، تقدم وجهة نظر يعني دقيقة تقدر كل من الروحانيات يعني والعقلانية، وعن استغلال الدين أو استغلال السياسة للدين، عن مع تعقيدات الإنسان في العموم.
نعم، مهم جدا فعلا. يعني لكن في نفس الوقت يعني أنا معك أن فرانك هربرت أراد أن يبين أن الدين يمكن أن يستغل لربما السيطرة أو التحكم، حتى نقول السيطرة التحكم، توجيه الناس أو إعطائهم فكرة معينة. لكن أعتقد أنه هو الجانب الأهم عنده، لذلك أخرج فكرة الإله وفكرة الله والممات والقيامة، وهذه كلها خارجة من هذا الاعتبار. الدين عندهم ما فيه كل هذه الأفكار، وإنما هو ركز على فكرة التحرر، أن الدين هذا، وحتى وإن هو يعتقد ربما، وتشاني هذه البنت تعتقد، وبعضهم يعتقدون أنها هي أفكار مصطنعة استغلها البني جسريت لأغراض سياسية وغيرها واجتماعية، ولكن يعتقدون أن فيها قدرة تحريرية، يعني قدرة للمقاومة للخلاص، يعني salvation، أنه هؤلاء هذا الشعب هذا ممكن يتحررون على أساس هذه الفكرة، أنهم إذا يؤمنون أنه فعلا سيأتينا شخص من يقودنا إلى التحرر، فحينها عندهم أمال وعندهم عمل، ونحضر نفسنا وسنفوز في الأخير وسننتصر إلى آخره. فهو في كأنه يعني ما هي المبادئ التي تحرر الناس، وإن كان هو يعني يبين أن الدين هذا إذا كان مأخوذا بطريقة أصولية، هذا الفندمنتاليزم هذا يؤدي إلى عنف ويؤدي إلى حروب إلى آخره، فهو كأنه يعني مناقشة تأثير الدين في البشرية من جوانب اجتماعية وسياسية غير جوانب دينية لاهوتية، ولا يهم هو تؤمن أنت بإله ولا تؤمن بإله، ويريد أن يعرف ما هو تأثير الدين في البشرية لمن يؤمنون والذين لا يؤمنون. طيب، أشكرك يونس، أعتقد يعني أخذنا وقت كافي في الخوض في هذه القصة وهذا الفيلم. يعني خلاصة الكلام أن الرواية والفيلم، الفيلمين كما قلت أنت هما فيلم واحد، ودوني فيلناف قال أنا لدي طبعا أنتظر أن يكون هناك تكملة لهذا الفيلم، يعني فعلا مثير بجوانب عديدة، ثقافية، علمية، تكنولوجيا إلى آخره. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.